إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، حديثنا اليوم بإذن الله عن الرجل الثالث في هذه الأمة، ألا وهو الفاروق عمر. الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الرجل الثاني بعد أبي بكر، والرجل الثالث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. لقد كان إسلام عمر فتحا، وكانت هجرته نصرا، وكانت إمارته رحمة، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول وهو يتحدث عن عمر: لقد كان إسلامه فتحا، وكانت هجرته نصرا، وكانت إمارته رحمة، ولقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلي ونطوف بالبيت حتى أسلم عمر. فبإسلامه ازداد الإسلام قوة وازداد الإسلام انتصارا. لقد أعلن عمر رضي الله عنه إسلامه وجهر به، وازداد المسلمون عزة وقوة بإسلامه رضي الله عنه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. إن الله جعل الحق على لسان عمر وعلى قلب عمر. ولذلك رضي الله عنه كان إذا سلك فجا وطريقا سلك الشيطان فجا وطريقا آخر، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلك عمر فجا سلك الشيطان فجا غير فج عمر. لا يسير الشيطان في طريق عمر، وذلك لقوة عمر وصلابة عمر وقوة عمر في دين الله سبحانه وتعالى، فإنه لا سبيل للشيطان عليه. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم أيضا عن عمر رضي الله عنه وهو يتحدث عن عمر: كان فيما خلا قبلكم من الأمة ناس محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فهو عمر بن الخطاب، أو فعمر بن الخطاب منهم. صلى الله عليه وسلم كان في الأمم السابقة محدثون، فإذا كانوا في هذه الأمة فعمر بن الخطاب واحد منهم. والمحدث هو الملهم، وهي أي الإلهام منزلة جليلة من منازل الأولياء. المحدث هو الملهم الذي يلهمه الله عز وجل الرشد والصواب. وقد قلنا عن قريب بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، فيلهمه الله الرشد وينطق بالحق والصواب. وقد قيل رضي الله عنه: ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال عمر إلا نزل القرآن فيه على نحو ما قال عمر. وقد وافق القرآن قول عمر رضي الله عنه في عدة مواقف. كان عمر يقول قولا وينزل القرآن بمقتضى ما قال عمر، أو بمقتضى ما أشار عمر، أو بمقتضى ما ارتأى عمر. منها ما قاله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يحجب زوجاته أمهات المؤمنين، فنزل الأمر بالحجاب. ومنها قول ما قاله للنبي عليه الصلاة والسلام حينما طاف بالكعبة في العمرة: لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزل قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وحينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، بل حينما هجر النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته، النبي عليه الصلاة والسلام هجر زوجاته حينما طالبن زيادة في النفقة، هجرهن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عمر مهددا زوجات النبي عليه الصلاة والسلام: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزل القرآن بمثل ما قال عمر. وكذلك في قصة الصلاة على المنافقين، النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي ابن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، بل هو رأس المنافقين، النبي عليه الصلاة والسلام ذهب ليصلي عليه، فوقف عمر أمامه: يا رسول الله، تصلي على عدو الله منافق معلوم النفاق؟ فلما ألح عن النبي عليه الصلاة والسلام تبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: دعني يا عمر، فإني خيرت فاخترت. الله تعالى قال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فلو والله لو علمت أني إن استغفرت لهم أكثر من ذلك غفر الله لهم لفعلت. فصلى النبي عليه الصلاة والسلام على أبي بن سلول، فما أن رجع النبي عليه الصلاة والسلام حتى نزل قول الله جل وعلا مصداقا لما ارتأى عمر: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، الآية. فما صلى بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم على منافق. ومنها قصة أسارى بدر، حينما كان رأي عمر خالف رأي أبي بكر، فاختار النبي عليه الصلاة والسلام رأي أبي بكر، فجاء العتاب من الله لأبي بكر ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء الأمر موافقا لما ارتأى عمر رضي الله عنه. وقد قيل إن موافقة القرآن لعمر بن الخطاب تصل إلى 15 موضعا. وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام فضل عمر وعلمه حيث قال: رأيت كأني أوتيت بقدح لبن فشربت منه، فأعطيت فضلي عمر بن الخطاب. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا في المنام أنه أوتي بقدح من لبن فشرب منه، فأعطى ما بقي لعمر، فقال له: ما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. قال: العلم. وعن مسعود رضي الله عنه قال: لو وضع علم أحياء العرب في كفة ووضع علم عمر في كفة لرجح به علم عمر رضي الله عنه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما هو دون ذلك، ومر عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، فقالوا: ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. أخرجه مسلم. صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا في المنام الناس يمرون عليه وعليهم القميص، يعني الأقمصة، واحد عنده القميص منتهى الثدي، واحد أقل من ذلك، وهكذا، حتى مر عمر وهو يجر قميصه في الأرض، فقالوا: ما أولت هذه يا رسول؟ قال: الدين، أي إن عمر رضي الله عنه قوي في دين الله سبحانه وتعالى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يذكر أبا بكر وعمر، فدرجة عمر هي بعد درجة أبي بكر المباشرة. وكثيرا ما كان صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، آمنت به أنا وأبو بكر وعمر، كما حدث في قصة البقرة التي تكلمت، كما جاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها المتاع، التفتت إليه البقرة فقالت: إني لم أخلق لهذا، ولكن إنما خلقت للحرف. عجيب، بقرة تتكلم، قالت البقرة لصاحبها وقد حمل عليها المتاع: إني لم أخلق لهذا. نحن عندنا في البلاد الإسلامية البقر يقومون بالحرف، لكن في بلدان أخرى رأينا أن الناس يركبون البقر ويحملون عليها الأمتعة، خلاف أن هذا الأمر مخصوص للبغال والحمير والخيل وما إلى ذلك. فتكلمت البقرة مع صاحبها وقالت إني لم أخلق للحمل، إنما خلقت للحرف. فقال الناس سبحان الله تعجبا وفزعا، أبقرة تتكلم؟ يعني الناس اللي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بهذا الخبر تعجبوا، كيف البقرة تتكلم؟ فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فإني أؤمن به أنا وأبو بكر وعمر، وما في الناس أنا ذاك أبو بكر وعمر. قال أنا أؤمن به ويؤمن بهذا أبو بكر وعمر، وهما غير حاضرين في ذلك، غير حاضران في ذلك المجلس. نعم. وصعد النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين على جبل أحد. مرة صلى الله عليه وسلم كان هو أبو بكر وعمر وعثمان فوق جبل أحد، فارتج الجبل، فقال صلى الله عليه وسلم أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وصديق أبو بكر، وشهيدان عمر وعثمان. أيها المسلمون، عن حذيفة رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال إني لست أدري ما بقائي فيكم. كان صلى الله عليه وسلم يعرض بوفاته، إني لست أدري ما بقائي فيكم، فيوشك أن ألبي رداء ربي، فاقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار، وتمسكوا بعهد ابن أم عبد، أي عبد الله بن مسعود، اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. فجعلهم النبي عليه الصلاة والسلام مصدرين من مصادر التشريع للمسلمين، حينما لا نجد نصا في كتاب الله وسنة رسوله فإننا نأخذ بقول أبي بكر وعمر ونرجع إليهما. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا مكانة ودرجات أبي بكر وعمر، إن أهل الدرجات العلا في الجنة يوم القيامة لا يراهم من تحتهم كما ترون النجم الطالع في أفق السماء. يعني الناس اللي هم أقل درجة من أبي بكر وعمر يرون أبي بكر وعمر في مكان عالي جدا كما نرى نحن في الدنيا النجم الطالع في أفق السماء. وإن أبا بكر وعمر منهم، صلى الله عليه وسلم، إن أبا بكر وعمر من أهل الدرجات العلا. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع أبو بكر وعمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. قل هذان سيدا كهول أهل الجنة، سيد الكهل والرجل اللي بلغ 50 و60، هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا الأنبياء والمرسلين اللي هم أعلى درجة منهما بطبيعة الحال. هذان الشخصان أبو بكر وعمر هما قدوتنا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وسيرتهما شرف لنا نستضيء بها في حياتنا، وباتباعها نفقه ونتعلم المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بسنته، وبالسير على نهجهما تكون النجاة من الوقوع في البدع والمحدثات، وبالاقتداء بهما في فهمهما للقرآن والسنة نسلم من التأويلات الفاسدة، ونسلم من فهم أهل الأهواء السقيم وتغليطاتهم الرديئة. هذان اللذان كانا يفتيان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد اجتمعت الأمة على فضلهما على جميع الخلائق بعد الأنبياء، أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما، وعن جميع الصحابة والآل ومن صار على نهجهم واهتدى بهداهم. نسأل الله العلي العظيم أن يجمعنا بهم مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في مستقر رحمته، وأن يملأ قلوبنا بحبهم. وإننا نقول ما قاله ربنا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول ما تسمعون، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء وخاتم المرسلين اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المسلمون، لقد أعز الله الإسلام بخلافة أبي بكر رضي الله عنه رغم قصر مدتها، ولما حضرته الوفاة، ولما حضرت الوفاة أبا بكر رضي الله عنه عهد وأوصى بالخلافة لعمر رضي الله عنه. ويروى أنه قد وضع له السم في الطعام، يروى أن أبا بكر مات مسموما، وضع له السم في الطعام فمرض ثم مات من أثر هذا السم بعد أن بقي في الخلافة عامين وبضعة أشهر. فتولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخلافة، ومكث في الخلافة 10 سنين. أول ما تولى الخلافة حدد ما سيأخذه من بيت مال المسلمين، حيث قال رضي الله عنه: يحل لي حلتان، حلة الشتاء وحلة القيض، يعني لباسان، لباس للصيف ولباس للشتاء، وما أحج عليه وأعتمر من الظهر، ويحل لي أيضا الراحل التي أذهب بها إلى الحج والعمرة، وقوتي وقوت أهلي، أيضا يأخذ من بيت مال المسلمين ما يحتاجه وأهله، وقوتي وقوت أهلي كقوت رجل من قريش ليس بأغناهم ولا بأفقرهم، ثم أنا بعد ذلك من المسلمين يصيبني ما أصابهم. يعني حدد ما سيأخذه من بيت المال، ليس معناه أنه حينما تولى أصبح هو المتصرف والآمر والناهي، لا، يأخذ بما يحتاج إليه وبما حدد له. ولو تكلمنا عن عمر رضي الله عنه الأيام والليالي الطوال لما أتينا على خصاله، فعن ماذا نتكلم عن عمر؟ عن جهاده وفتوحاته العظيمة، عن تنظيمه للجند وبيت المال ولكثير من الولايات والإمارات وكل ما من شأنه صلاح الدولة الإسلامية، أم عن عدله في رعيته ومحاكمة الولاة إذا ما تعدى وأساء استخدام السلطة، أم عن محافظته على سنة النبي عليه الصلاة والسلام والتمسك بها وتأديب كل من حاول الإحداث في الدين، أم عن سهره ومراقبته لكل ما يحدث في البلاد ومتابعته بنفسه لكل صغيرة وكبيرة، حتى قال رضي الله عنه: لو عثرت بغلة بشط العراق، بشط الفرات بالعراق، لخشيت أن يسأل الله عنها عمر لما لم تسوي لها الطريق. شعور عظيم بالمسؤولية. أم نتحدث عن زهده وتقشفه وتواضعه لدرجة أنه ظهر على ثوبه أكثر من 10 رقع، أم عن قبوله النقد العلني أمام الناس وهو على المنبر من أي فرد من الأمة، رجل أو امرأة، لما أراد أن يحدد المهور قالت امرأتنا: يعطينا الله وتمنعنا يا عمر. قال تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، الله يعطينا وتمنعنا. فقال عمر: أصابت امرأة وأخطأ عمر رضي الله عنه. أم عن دفاعه عن نفسه أمام الملأ، مثل ما حدث له حينما قال، خطب الناس وقال: أيها الناس اسمعوا وأطيعوا. فرد عليه أحد الصحابة وقال: لا سمع ولا طاعة، لا نسمع لك ولا نطيع. قال: ولما؟ قال: أعطيت الناس كل واحد ثوبا ثوبا وأنت أخذت ثوبين، أنت تلبس ثوبين والناس يلبسون ثوبا واحدا. فقال لابنه: قم يا عبد الله وأخبره خبر الثوبين. فقال عبد الله: إن أبي رجل طوال، يعني رجل طويل، ولا يكفيه ثوب واحد، فأعطيته ثوبي إلى ثوبه ليلبسه، فالثوب الثاني اللي عنده هو ثوبي أنا، ولم يأخذ من بيت المال. فقال عبد الله: إن أبي رجل طوال ولا يكفيه ثوب واحد، فأعطيته ثوبي إلى ثوبه ليلبسه. فقال الصحابي: الآن قل نسمع ونطيع، الآن قل نسمع ونطيع. فلا أدري عن أي خصلة نتكلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إنها خصال عظيمة يقتضي الحديث عنه أيام وأيام وليالي طوال، ولكنها فقط إشارات ووقفات سريعة نستشف منها فضل هذا الرجل العظيم ومكانته في الإسلام. خرج ابنه عبد الله رضي الله عنه ذات يوم واشترى غنما بأربعين ألف درهم. ابنه ذهب واشترى الغنم قطيع من الغنم بأربعين ألف درهم. فحينما رآها عمر رأى الغنم عرف أنها تساوي أضعاف هذا الثمن، يعني اشترها رخيصة جدا مثل هذا الثمن الحقيقي، الثمن الحقيقي بيلها أضعاف هذا الثمن. فقال عمر: لقد أعطوك هذه الغنم بهذا الثمن لأنك ابن أمير المؤمنين، يعني أنت استغللت سلطة أبيك كونه أمير المؤمنين فغضوا الطرف عنك وباعوك هذه الغنم بهذا الثمن وإن لم يكن ثمنها الحقيقي. ماذا فعل عمر؟ قال: ولكني سوف أبيعها وأعطيك ضعف ثمنها الذي اشتريتها به، والباقي يعاد إلى بائعها الأول لأنه مغبون. فباعها بأربعة ألف درهم، فأعطى ابنه ثمانين ألف درهم ضعف الثمن، وأرجع إلى البائع الأول 320 ألف درهم. لقد كان عمر رضي الله عنه شديدا في دين الله سبحانه وتعالى، شديدا في أمر أموال المسلمين، يسأل عما صرف عن رحلته إلى حج. فقد سأل مرة الرجل المؤتمن على الصرف من بيت المال: كم صرفت في حجتنا هذه؟ قال: 15 دينارا. وكان يقترض أحيانا بعض الناس لحاجته، فقيل له: ألا تأخذ قرضا من بيت المال؟ قال: فإذا مت قلتم دعوها لورثته فأسأل عنها يوم القيامة، لكني والله أخذها من رجل حريص شحيح، فإن مت أخذها من ميراثي. إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتعب الناس من بعده بهذه التصرفات، وذلك كان الخلفاء الذين جاءوا الأمراء الذين جاءوا من بعده لا يستحسنون أن يتحدث الناس عن سيرة عمر، لا يستحسنون، بل كان بعضهم يمنع أن يدرس الناس سيرة عمر لأنه أتعب الذين جاءوا من بعده. إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أول من وضع التاريخ في المراسلات والكتب، واعتبر سنة الهجرة هي بداية التاريخ بعد أن استشار الصحابة وقال: أؤرخ لمهاجر النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هجرته فرقت بين الحق والباطل. وهو أول من دعي أمير المؤمنين، أبو بكر كان يسمى يلقب يا خليفة رسول الله، هكذا كانوا ينادونه يا خليفة رسول الله، عمر بدأ ينادوا يا أمير المؤمنين، وهو أول من ندي ولقب بهذا اللقب. لقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمر الناس وينهاهم، ثم يرجع إلى أهله ويقول لهم: قد سمعت مقالتي، فإن أتى أحد منكم شيئا مما نهيت عنه ضاعفت له العقوبة. قل أسمعت بأنك أمر الناس كأنهم إذا فعلت شي حاجة خلاف ما أمر به أو أنهى عنه فإن العقوبة لكم مضاعفة. وقد كانت فاجعة قتله رضي الله عنه في صلاة الصبح من أبي لؤلؤة المجوسي، فقتله رجل كان على دين المجوسية عباد النار، رجل فارسي، أبو لؤلؤة المجوسي قتل عمر رضي الله عنه في صلاة الصبح يوم الأربعاء في آخر محرم سنة 24 للهجرة. أبو لؤلؤة هذا وضع له ضريح في إيران، الآن في له ضريح في إيران يطوفون به ويقدسونه ويتوسلون إليه باعتبار أنه قتل، لأنه قتل عمر بن الخطاب رضي الله، رغم أنه غير مسلم يعني فارسي يعني مجوسي، ومع ذلك يقدسونه لأنهم يرون في عمر أنه عدو لهم، وهذا قد قام بتخليصهم من هذا العدو. وقد دفن عمر رضي الله عنه في الحجرة النبوية مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر، بعد أن استأذن من عائشة رضي الله عنها فأذنت له، وقد كان رأس أبي بكر بمحاذاة كتف النبي صلى الله عليه وسلم، ورأس عمر بمحاذاة وسط النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القبور لم تكن يعني معتدلة هكذا، إنما قبر صلى الله عليه وسلم أبو بكر كان رأسه يحاذي كتف النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء قبر عمر وجعلوه يعني رأس عمر يحاذي وسط قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فرضي الله عن أبي بكر وعمر وعن جميع الصحابة والآل، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.